أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصل الكلام إلى الدليل على القول الثاني الذي تبناه الشيخ الطوسي وجماعته، من أن الملك يحصل بانقضاء الخيار. وقد أشار المصنف لدليل واحد لهذا القول، وبيان هذا الدليل بذكر التالي. المقدمة الأولى دلت جملة من النصوص على أن تلف المبيع في زمان الخيار يكون من مال من لا خيار له، فإذا تلف المبيع في زمان خيار المشتري كان ضمانه على البائع، وكان تلفه من كيس البائع. وأشار المصنف لروايات أربع تدل على أن التلف في زمان الخيار ممن لا خيار له، وهي: الرواية الأولى صحيحة عبد الله بن سنان التي رواها الطوسي بسند عن الحسن بن محبوب عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام عن الرجل يشتري العبد أو الدابة بشرط إلى يوم أو يومين، فيموت العبد أو الدابة أو يحدث فيه حدث على من الضمان ذلك؟ فقال: على البائع، حتى ينقضي الشرط ثلاثة أيام ويصير المبيع أو يصير المبيع للمشتري. شرط له البائع أو لم يشترط؟ قال: وإن كان بينهما شرط أياما معدودة فهلك في يد المشتري، فهو من مال البائع. حيث دلت على أن تلف الحيوان في الثلاثة الأيام الأول يكون على البائع لوجود خيار الحيوان للمشتري، ودلت أيضا على أن تلف الحيوان في فترة خيار الشرط للمشتري يكون على البائع.
فسواء كان للمشتري خيار حيوان أم كان له خيار شرط، فعلى كل حال يكون التلف في هذه الفترة على من؟ على من لا خيار له وهو البائع. الرواية الثانية ما رواه الكليني عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل اشترى أمة من رجل بشرط يوما أو يومين فماتت عنده وقد قطع الثمن، على من يكون ضمان ذلك؟ قال ليس على الذي اشترى ضمان حتى يمضي شرطه، فدلت على أن تلف الأمة في زمان خيار المشتري يكون على البائع حتى ينقضي خيار الشرط. الرواية الثالثة ما رواه الطوسي بسنده عن الحسن بن علي بن فضال عن الحسن بن علي بن رباط عمن روى إن حدث بالحيوان حدث قبل 3 أيام فهو من مال البائع، فدلت على أن تلف الحيوان في 3 أيام الأول يكون على البائع لوجود خيار الحيوان للمشتري. الرواية الرابعة النبوي المروي في قرب الإسناد في العبد المشترى بشرط فيموت، قال يستحلف بالله ما رضيه ثم هو بريء من الضمان، حيث دلت على أنه إذا تلف العبد في الزمان خيار الشرط يكون الضمان على البائع، لكن بشرط أن يحلف المشتري بأنه ما رضي بالعبد، يعني لم يسقط خياره بالرضا. فكأنما هناك نزاع بين البائع والمشتري، فالبائع يدعي رضا المشتري وإسقاط خياره، فليس عليه يعني البائع الضمان، والمشتري يدعي أنه لم يرضى، فالضمان على البائع. فلذلك حكم الإمام بحلف المشتري بعدم الرضا ويكون الضمان على البائع لكون التلف في زمان الخيار. فتحصل إذن من مجموع هذه الروايات أن تلف الحيوان في زمان خيار الحيوان أو في زمان خيار الشرط يكون من مال البائع. هذا أولا، هذا كل الآن المقدمة الأولى. المقدمة الثانية ثبت في محله أن فله الغن. لقاعدة الخراج بالضمان، فمن كان ضامنا للعين عند تلفها فيكون له نماؤها وخراجها. فبما أن البائع هو الضامن لهذا الحيوان لو تلف في زمان الخيار، فيكون خراجه ونماؤه له أيضا، لأن من عليه الغرم له الغن. هذا ثانية. ثالثة، المقدمة الثالثة، بما أن دقق نماء هذا الحيوان في زمان الخيار يكون للبائع للمشتري، فهذا كاشف عن أن الحيوان لم يزل على ملك البائع ولا ينتقل إلى ملك المشتري إلا بعد انقضاء الخيار. والنتيجة هي أن المبيع المقدمة الرابعة أفضل، نضيف مقدمة رابعة قبل النتيجة. المقدمة الرابعة، لا نحتمل الخصوصية لمورد هذه الروايات فنتعدى لكل مورد كان فيه خيار، سواء خيار حيوان أم خيار شرط أم خيار مجلس. فإذا كان هناك خيار للمشتري أو حتى للبائع أو لهما فلا ينتقل المبيع لملك المشتري إلا بعد انقضاء الخيار، كما يقول الشيخ الطوسي. والنتيجة هي أن الملكية تتحقق بعد انقضاء الخيار، كما أفاد الشيخ الطوسي وجماعته. ويمكن المناقشة في هذا الدليل بعدة مناقشات أشار المصنف لاثنتين منها. المناقشة الأولى، بأن هذه الروايات الأربع لم يعمل بها أحد من الأصحاب، فلا المشهور قد عملوا بها لأنهم يقولون بحصول الملكية من حين العقد، ولا حتى الشيخ الطوسي وجماعته قد عملوا بها، لأن الشيخ الطوسي كما ذكرنا فيما تقدم يقول بحصول الملكية بعد انقضاء الخيار فيما إذا كان الخيار لخصوص البائع أو للبائع والمشتري، وأما إذا كان الخيار لخصوص المشتري فهو يوافق المشهور ويقول بحصول الملكية بنفس العقد. وقد أشرنا لذلك في صفحة 162 حيث إن الشيخ الطوسي في كتاب الخلاف في باب الشفعة قال ما نصه: إذا باع شخصا دقق بشرط الخيار فإن كان الخيار للبائع أو لهما لم يكن للشفيع الشفعة، لأنه ما صار المشتري مالكا بعد كما ذكرنا، لأن الشفعة إنما تجب إذا انتقل الملك إليه يعني إلى المشتري، هذا محل الشاهد الآن. وإن كان الخيار للمشتري وجب الشفعة، لأن الملك يثبت للمشتري بنفس العقد وله المطالبة بعد انقضاء الخيار. إذن فكلام الشيخ الطوسي واضح بأنه إذا كان الخيار لخصوص المشتري تتحقق الملكية بنفس العقد، وهذا ما حكاه عنه أيضا الشهيد الأول في الدروس كما ذكرنا ذلك في صفحة 161 حيث قال الشهيد الأول: وربما قطع الشيخ بملك المشتري إذا اختص الخيار، يعني إذا اختص الخيار بالمشتري فهو يوافق المشهور بحصول الملكية بنفس العقد. وهذا أيضا ما يظهر من عبارة ابن سعيد الحلي في الجامع للشرائع كما ذكرنا ذلك في صفحة 164 حيث قال ابن سعيد: إن المبيع يملك بالعقد وبانقضاء الخيار كما هو رأي الشيخ، وقيل بالعقد هذا المشهور، ولا ينفذ تصرف المشتري إلا بعد انقضاء خيار البائع. وظاهر كلامه أن محل الخلاف بين هذين القولين فيما لو كان الخيار للبائع أو حتى للبائع والمشتري، وأما إذا كان الخيار لخصوص المشتري فلا يوجد خلاف بحصول الملكية بنفس العقد. فتحصل إذن من هذه المناقشة الأولى أن هذه الروايات الأربع الدالة على حصول الملك بعد انقضاء خيار المشتري معرض عنها من قبل الأصحاب ولم يلتزم بمضمونها أحد، لا من المشهور ولا من الشيخ الطوسي وجماعته، فهي ساقطة عن الحجية فكيف يستدل بها؟ هذه هي المناقشة الأولى. المناقشة الثانية: على فرض التسليم بهذه الروايات وأن الشيخ الطوسي قد عمل بها فيقول بحصول الملكية بعد انقضاء خيار المشتري، فمع ذلك نقول بعدم إمكان العمل بها، والسر في ذلك هو تحقق المعارضة بينها وبين ما دل على حصول الملكية بنفس العقد وليس بانقضاء الخيار، وبالتالي فعندنا ثلاث طوائف في هذه المعارضة. الطائفة الأولى هذه الروايات الأربع الدالة على حصول الملك بعد انقضاء خيار المشتري. الطائفة الثانية: ما دل على حصول الملك بنفس العقد، وهي الأدلة الثمانية التي سبقت الإشارة إليها. الطائفة الثالثة: ما دل على التلازم بين الضمان والملك، وأن من عليه الغرم فله الغن، وحينئذ نقول بأنه لا مجال للتصرف في الطائفة الأولى وهي الروايات الأربع لأنها نص، فيدور الأمر حينئذ بين التصرف في الطائفة الثانية الدالة على حصول الملك بنفس العقد، فنخصص هذه الطائفة بهذه الروايات فتكون النتيجة للتخصيص أن الملك يتحقق بنفس العقد إلا إذا كان هناك خيار للمشتري مثلا أو حتى للبائع، فلا تحصل الملكية إلا بعد انقضاء الخيار. أو أننا نخصص بهذه النصوص، يعني الأربع روايات، الطائفة الثالثة الدالة على الملازمة بين الضمان والملك، فتكون النتيجة أن كل من كان ضامناً فهو مالك، إلا إذا وجد خيار للمشتري، فقد يكون الضامن وهو البائع ليس مالك. إذن فإما أن تكون هذه الروايات الأربع مخصصة لأدلة المشهور الدالة على الملكية بنفس العام، فتكون هذه الأخبار، هذه الروايات الأربع بضميمة قاعدة التلازم بين الضمان والملك مخصصة لدليل المشهور، فالنتيجة أن الملك بالعقد إلا إذا كان هناك خيار، فيكون الملك بعد انقضاء الخيار ببركة هذه الروايات الأربع المنظمة لقاعدة التلازم بين الضمان والملك. أو أننا نخصص بهذه الروايات الأربع القاعدة، وهي قاعدة التلازم بين الضمان والملك المنظمة لدليل المشهور، فتكون النتيجة أن كل ضامن مالك إلا إذا وجد خيار، فقد يكون الضامن ليس مالكا، ولا يوجد ترجيح لأحد التخصيصين على الآخر، وبالتالي فمع هذا التكافؤ بين التخصيصين تكون النتيجة التساقط. ونرجع للأصل العملي، ومقتضى الأصل هو استصحاب عدم حصول الملكية إلا بعد انقضاء الخيار. هذا ولكن لا تصل النوبة لاستصحاب عدم الملكية أو للتكافؤ، بل يوجد مرجح في البين لدليل المشهور، وهو الشهرة المحققة المؤيدة بالإجماع، المحكي عن السرائر بحصول الملكية بنفس العهد. إذن فيكون الترجيح بصالح دليل المشهور وليس بصالح دليل الشيخ الطوسي بهذه الروايات الأربع؟ بناء على الترجيح بالشهرة الفتوائية، لأن كل ما يوجب الأقربية للواقع يكون مرجحا. فالشهرة الفتوائية بصالح دليل المشهور وهو الروايات الدالة على حصول الملك بنفس العقد، فترجح على الروايات الدالة على حصول الملك بانقضاء الخيار. هذا مضافا إلى أن الروايات الدالة على حصول الملك بنفس العقد موافقة لعمومات الكتاب كأحل الله البيع وأوفوا بالعقود وإلا أن تكون تجارة عن تراض، فيكون الترجيح للموافق للكتاب على المخالف لظاهر الكتاب. إذن فتحصل مما ذكرنا أن الشيخ الأعظم ناقش هذا الدليل بمناقشتين. المناقشة الأولى أن هذه الروايات الأربع معرض عنها ولم يعمل بها أحد من الأصحاب فتكون ساقطة عن الحجة. المناقشة الثانية، لو سلمنا بتماميتها وعدم الإعراض عنها إلا أنها لا يمكن العمل بها لمعارضتها مع دليل المشهور والترجيح بصالح دليل المشهور من جهات، ومن هذه الجهات الترجيح بالشهرة الفتوائية المؤيدة بالإجماع، ومن هذه الجهات الموافقة للكتاب مثلا. هذه هي المناقشة الثانية التي أفادها المصنف. ونضيف لذلك المناقشة الثالثة ما أشار له سيدنا الخوي، وهو أنه يمكن القول بأن هذه الروايات الأربع لا دلالة فيها على عدم تحقق الملكية للمشتري، بل تدل على عدم تحقق الملكية اللازمة لا عدم الملكية أصلا. ولعله لذلك حكم الإمام عليه السلام بكون الضمان على البائع، لأن الملكية اللازمة لم تتحقق والبيع متزلزل. وإلا فأصل الملكية حاصلة ومتحققة، وبالتالي فلا تدل هذه الروايات على مدعى الشيخ الطوسي، بل هي تناسب دليل، بل هي تناسب القول المشهور من حصول الملكية بنفس العقد. المناقشة الرابعة، وهي أن هذه الروايات على فرضها فهي خاصة بما إذا كان هناك خيار حيوان أو خيار شر، ولخصوص المشتري وعهدة التعدي إلى خيار المجلس، أو إلى ما إذا كان الخيار للبائع على المدعي. والمتحصل من جميع ما تلوناه هو أن الصحيح هو القول المشهور، وأن الملكية تتحقق بنفس العقد لا ما ذكره الشيخ الطوسي. طبق مولاي، قال: واستدل للقول الآخر بما دل على كون تلف المبيع، هذا المقدمة الأولى، من مال البائع في زمان الخيار، وهي الروايات الأربع التي سنشير إليها الآن. المقدمة الثانية: فيدل بضميمة قاعدة كون التلف من المالك لأنه مقابل الخراج على كونه في ملك البائع، هذا المقدمة الثالثة. والمقدمة الرابعة: إلغاء الخصوصية ولم يشر له المصنف، مثل هذا مما هذا الروايات التي تدل على المقدمة الأولى، إن التلف في زمان الخيار ممن لا خيار له، مثل صحيحة ابن سنان عن الرجل يشتري العبد أو الدابة بشرط إلى يوم أو يومين فيموت العبد أو الدابة أو يحدث فيه حدث، على من ضمان ذلك؟ فقال: على البائع حتى ينقضي الشرط 3 أيام، يعني خيار الحيوان، ويصير المبيع للمشتري. شرط له البائع أو لم يشترط؟ يعني كان في خيار شرط أو ما في، المهم إن في خيار حيوان يكفينا. قال: وإن كان بينهما شرطون، يعني خيار شرط أياما يعني أكثر من 3 أيام، فهلك في يد المشتري فهو من مال البائع. ورواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل اشترى أمة من رجل بشرط يوما أو يومين فماتت عنده وقد قطع الثمن، على من يكون ضمان ذلك؟ قال: ليس على الذي اشترى ضمان حتى يمضي شرطه. ومرسلة بن رباط: إن حدث بالحيوان حدث قبل 3 أيام فهو من مال البائع. والنبوي المروي في قرب الإسناد في العبد المشترى بشرط فيموت قال: يستحلف، يعني المشتري، بالله ما رضيه ثم هو بريء من الضمان. الآن يناقش المصنف، هذا المناقشة الأولى، وهذه الأخبار إنما تجدي في مقابل من ينكر تملك المشتري، يعني من يقول إن المشتري لا يتملك. هذه الأخبار تصلح كشاهد له ولقوله. المفروض ما يقول في مقابل، ما يقول في مقابل، يقول: وهذه الأخبار إنما تجدي من ينكر تملك المشتري، لأنها هي تدل على عدم التملك وليست في مقابله. وهذا ما نبه عليه في هداية الطالب الجزء الخامس صفحة 194، حيث قال: في العبارة خلل كما ترى، فإن الأخبار المذكورة إنما تجدي من ينكر تملك المشتري، لا أنها في قباله، بل هي في صالح من ينكر تملك المشتري. لكن المشكلة لا يوجد من ينكر تملك المشتري، حتى الشيخ الطوسي لا ينكر التملك، فهذه الروايات ستكون مخالفة للأصحاب ومعرض عنها من قبل الأصحاب. وهذه الأخبار إنما تجدي من ينكر تملك المشتري مع اختصاص الخيار، مع اختصاص الخيار بالمشتري. وقد عرفت أنه حتى الطوسي لا يقول بذلك، أن ظاهر المبسوط في باب الشفعة ما حكاه عنه في الدروس من القطع بتملك المشتري مع اختصاص الخيار بالمشتري، وكذلك ظاهر العبارة المتقدمة عن الجامع. إذن ماذا تريد أن تقول؟ يريد أن يقول أن هذه الأخبار مخالفة للمشهور وللشيخ الطوسي وجماعته، فساقط عن الحجية. المناقشة الثانية: وعلى أي حال، يعني حتى لو قلنا أن الشيخ الطوسي عمل بهذه الأخبار، فهذه الأخبار إما أن تجعل مخصصة لأدلة المشهور بضميمة، يعني مخصصة بضميمة قاعدة التلازم، تلازم الملك والضمان، فهذه الأخبار بهذه الضميمة مخصصة لأدلة المشهور، فتكون النتيجة أن الملك يحصل بنفس العقد إلا إذا كان هناك خيار، أو أن هذه الأخبار تكون مخصصة للقاعدة وهي التلازم بين الضمان والملك بضميمة أدلة المشهور. فتكون النتيجة ما هي؟ أن كل ضامن مالك إلا إذا كان هناك خيار، فالضامن ليس مالكا، فيرجع لأنه تكافؤ بعد التكافؤ إلى أصالة عدم حدوث الملك بالعقد قبل انقضاء الخيار كما يدعي الشيخ. لكن المشكلة ما في تكافؤ، لكن هذا فرع التكافؤ المفقود في المقام من جهات أعظمها الشهرة المحققة لروايات المشهور المحققة المؤيدة بالإجماع المحكي عن السائر، مضافا إلى أن روايات المشهور موافقة لعمومات الكتاب. ثم إن مقتضى يأتي والحمد لله رب العالمين.